الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أراد أن يكون من أهل الله ومن خاصة رب العالمين فعليه بالقرآن المبين. قال أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. ولا يبلغ المرء هذه المنزلة ولا يكون قائما بحق القرآن المجيد ولا يصل إليها إلا إذا نصح لكتاب الله نصحا صادقا. فمن النصيحة لكتاب الله الإقبال على تلاوته والحرص على قراءته، ومن النصيحة للقرآن الاستماع إليه والإصغاء إليه بالقلب والأذن. فهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني أشتهي أن أسمعه، أي القرآن، من غيري. متفق عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. ومن تدبر كلام الله تعالى وتفهم معانيه وتفكر في ألفاظه فقد نصح لكتاب الله، إذ التدبر هو الغاية من إنزال القرآن المجيد. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولنسأل أنفسنا دائما: أليس في كتاب الله أسباب النجاة؟ فهل سلكناها؟ أليس في كتاب الله أسباب الشقاء؟ فهل اجتنبناها؟ أليس في كتاب الله الأمثال العظيمة؟ فهل عقلناها؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أليس في كتاب الله قصص الأنبياء والصالحين والأمم الماضية؟ فهل اعتبرنا بها؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أليس في كتاب الله صفة المؤمنين والمتقين؟ فهل اتصفنا بها؟ أليس في كتاب الله سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فهل وقفنا عندها؟ أليس في كتاب الله تقرير حقوق الله؟ فهل قمنا بها؟ أليس في كتاب الله شرح حقوق الخلق؟ فهل أديناها؟ أليس في القرآن المجيد النداءات الإيمانية المتكررة التي يصدرها الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا؟ فهل استجبنا لها؟ في القرآن وفيه قال الحسن البصري رحمه الله: رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب. ومن تدبر كلام الله أحب الله تبارك وتعالى وأحب كتابه. وهذا من النصح لكتاب الله تعالى. ومن تدبر كلام الله عمل بما فيه ووقف عند حلاله وحرامه وانقاد لأوامره وانزجر عن نواهيه، وهذا من النصح لكتاب الله جل وعلا. من تدبر القرآن استشفى به من أمراض القلوب والأبدان، وهذا من النصح لكتاب الله سبحانه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. وهذه تعطي العبد قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. ومن هنا يقال لكل من أراد أن يعلم من هو وما هي معالم شخصيته وما مدى قربه من ربه وبعده عنه، يقال له: تأمل قول الحسن البصري رحمه الله: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. فمن أراد الانتفاع بالقرآن فعليه بالإخلاص لله جل وعلا والطمع في فضل الله عند تلاوته، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، إقامة السهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. والمعنى يتعجلون أجر قراءته من طلب مال أو سمعة أو شهرة أو رياء ونحو ذلك. وعلى قارئ القرآن أن يعتني بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عند تلاوة القرآن، وأن يصنف الآيات التي يقرأها ثم ينظر في المطلوب شرعا منه نحوها، إن كانت أمرا امتثل ما فيها، وإن كانت ناهيا كف عما نهي عنه فيها، وإن كانت خبرا بادر للتصديق بما فيها إلى غير ذلك. وعليه الاتصاف بالصفات المساعدة له على الانتفاع بالقرآن والاهتداء به والتذكر به، التي بينها الله تعالى بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقوله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقوله سبحانه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فهذه أوصاف، أوصاف من يتأثر بالقرآن وينتفع به: لزوم تقوى الله جل وعلا، والخوف من الله تعالى، والوجل منه مع حضور القلب عند تلاوته، والإنصات التام الذي يقتضي عدم الالتفات إلى غيره أو الانشغال به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الحرص التام على اجتناب الأسباب الموجبة للحرمان من الانتفاع بالقرآن. واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر على أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب، أو في قلبه كبر أو هوى أو حب الدنيا، أو يكون غير متحقق الإيمان، أو يكون ضعيف التحقيق. وهذه كلها حجب، حجب وموانع، وبعضها آكد من بعض. ومن أتى بما يوجب انتفاعه بالقرآن، وابتعد عما يؤدي إلى حرمانه من ذلك، ظهرت عليه ثمرات التأثر بالقرآن، وبدت عليه آثاره وحسناته من زيادة الإيمان والهدى ونيل رحمة الله تعالى والبصيرة في دينه سبحانه والظفر بالبركة من الله في أقواله وأعماله وعباداته وعقيدته، ونال عز الدنيا والآخرة، وفاز بأجر التلاوة، وتلذذ بحلاوة القرآن عند ترداده وتكراره، إلى غير ذلك من الآثار الحميدة والفضائل المباركة. ولنعلم أننا في الحقيقة لم نعرف ربنا حق المعرفة، وأننا ننشغل كثيرا بالسفاسف وبالأمور التي لا قيمة لها، وهذا يلقي على القلب من الظلمة ما يتكاثف حجبا فوق حجب، حتى لا يتأثر المرء بالمواعظ القرآنية الجليلة، ولا يؤثر في قلبه شيء حتى لو عاين الموت. وهذا دليل قاطع على موت القلب أو القرب من مماته، فلنرتفع فوق السفاسف ولننشغل بما ينفعنا في أخرانا، ولنركز على النظر إلى الغاية المتغياة، ولنجمع القوى كلها في النفس وما حولها من أجل الوصول إلى الغاية. أما الانشغال في أثناء السير والسلوك إلى الله بسفاسف الأمور، فهذه كلها إنما هي سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وهي قواطع وحجب دون الوصول إلى الله رب العالمين. فلنسلك سبيل القرآن المجيد، ولننظف قلوبنا من أدرانها، ولنصفي أرواحنا من أوضارها، ولنتوكل على ربنا جل وعلا حتى تشرق في قلوبنا أنوار الوحي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.